بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الحليم، الحمد لله الغفور الرحيم، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، له الملك والعز والجبروت. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت العليم بما ابتلين به وأنت عليه شاهد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. وأشهد أن محمد رسول الله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه؟ هل درى من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ من أعماق قلبي أردت اليوم أن أحدثكم، رجوت أن تصل كلماتي إلى شغاف قلوبكم، تحسون فيها بمشاعر الصادقة نحوكم، تتلمسونها فتجدونها قناديل جميلة تضيء لكم الطريق إلى الجنة. إلى كل شاب يعيش اليوم بغير هدف، وإلى كل فتاة تفتك الهموم بفؤادها الرقيق، إلى من يركض وراء لذة، إلى من يغريه بريق درهم أو دينار، إلى شباب الكرة والفن، إلى المخدوعين بكل معصية، إلى شباب الإسلام جميعاً، رسالة جميلة اللون، واضحة الصوت، صادقة المشاعر. كيف الحال يا شباب؟ جميلة هذه العبارة. كيف حالك أخي؟ وكيف حالك أختي؟ كيف أحوالنا جميعاً؟ إننا كثيراً ما نوجه هذه العبارات إلى أنفسنا أو إلى أصدقائنا وأحبابنا، لكننا ربما ننسى أن نسأل ما هي أحوالنا مع ربنا سبحانه. مهلاً يا أحباب، شاهدوا معي هذه الفلاشات السريعة. سمير لا ينام حتى يكلم حبيبته، ومازن لا تفارق قطعة الحشيش جيبه، أما عبد الله فهو يعشق موسيقى الراب الغربية، وأما نجوى ففي شنطتها دائماً علبة سجائر احتياطية. مالك يضرب والده ويرفع صوته عليه، وأحمد طلق زوجته قبل أيام. سبحان الله، أرأيتم؟ أليست هذه أسماء مسلمين يعيشون في بلاد الإسلام؟ بلى والله، لكن لم أحوالهم تفطر القلب وتدمع العين؟ ربما أنتم من يسأل، دعوني أجيبكم. هم أسرى لهذه الشهوات ليس لأنهم فقراء، ليس لأنهم يعانون من أمراض وآلام، ليس لأنهم يعيشون بلا ملجأ أو مأوى، ليس لأنهم في أسر مفككة، بل لأنهم أرادوا ذلك. نعم، ابتعدوا عن طريق الله فأبعدهم الله سبحانه. أعلم، ستقولون أصدقاء السوء والقنوات الفضائية والإنترنت والمدرسة والشارع والجوال لكن يبقى الأساس، هم سلكوا طريقا خاطئة، ولذلك أسرتهم الهموم وحاصرتهم الغموم، فما عادوا يستلذون بنوم أو يقظة ولا بطعام أو شراب، يخافون أن ترحل دنياهم وأن تفارقهم لذاتهم. تحاصرني الهموم أيا رفاقي،
تحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي.
تحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي، وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أهنى في شبابي، وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب. فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو اغترابي. في مدينة عربية شهيرة، وعلى إحدى الطرق السريعة، كانت سيارة صالح تقف على حافة الطريق مفتوحة الأبواب. كان قبل لحظات يقودها والصداع يحارب رأسه، فقد تجمعت عليه الهموم. صديق عمره محمد يطالبه بديون المخدرات التي يستخدمها بشراهة، وعشيقته مريم كانت قد أغلقت الهاتف في وجهه قبل لحظات لأنه لم يعد قادرا على الخروج معها إلى المتنزهات، وأمه في المنزل تستقبله عند دخوله بالشتائم وتودعه كذلك. أما الجامعة فقد أخذ الإنذار الأخير فيها وهو على وشك السقوط أو الطرد منها. لقد مرت كل هذه الصور عليه. يا الله، يا لها من دنيا مظلمة كئيبة. أوقف صالح سيارته، فتح الباب ونزل، حاول أن يبحث عن نسمة هواء تعيد إليه شيئا من الأمل والتفاؤل، لكن لا تزال تلك الصور تطارده. فتح الباب الخلفي وارتمى في المقعد وأمسك برأسه، أراد أن يضغط عليها بقوة. تمنى لو كان يملك يدين من فولاد ليحطم رأسه في لحظة. كان يكلم نفسه: لا بد أن أنتحر، لا بد أن أموت، سأرتاح من هؤلاء جميعا. لكن ما الحيلة؟ جاءه شيطانه، فتح درج السيارة، أخرج علبة مضاد حيوي، نظر إلى ساعته: الواحدة ليلا، الآن سأغادر الدنيا. ابتلع شريطا كاملا وأسند ظهره، نظر في المرآة الأمامية. كان ضوء السيارات قوي السطوع، فلم تستطع عيناه المقاومة. مر عليه شريط الذكريات: ياه، سجارة، حادث، مريم، سهرة على البحر، حبوب صفراء، وجه أمه العبوس، صراخ عميد الجامعة في وجهه، صديقه يطرده من منزله، صور أليمة، دقائق، ثقل الجسد، وارتمى جثة بلا حراك. كان أحد الصالحين عائدا من سفره، وجد سيارة صالح على جانب الطريق مفتوحة الأبواب، ودق في قلبه ناقوس الخطر. أوقف سيارته، نزل، اقترب من سيارة صالح. كان المشهد مريعا، تحسس نبض صالح: يا الله، إنه حي. جاء ليحمله، لمح بجواره علبة المضاد الحيوي، تناولها سريعا وألقاها في جيبه. حمل صالحا في سيارته، وهناك في غرفة الطوارئ أجروا له عملية تنظيف كبيرة. ساعات، أفاق صالح، نظر، تأمل، فجأة صرخ: لا لا، دعوني أموت، أريد أن أموت، لماذا أنقذتموني؟ أنا لا أستطيع العيش. أمسكه من يديه صاحب اللحية الجميلة، نظر إلى عينيه مباشرة، ثم قال: أتريد أن تموت يا صالح؟ أعلم لماذا كل هذه الهموم، أعطني أذنك. أمسك بأذن صالح، ثم بدأ يرتل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه نتيجة الذنوب يا صالح، هيا أعطني يديك ولتبدأ حياة جديدة بعيدة عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إنها حياة الطاعة يا صالح، إنها حياة السعادة والراحة. أنت أقوى يا صالح من أن تأسرك هذه الشهوات. استمع إلى وعد الله سبحانه: من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرأيتم أحبابي هذا المشهد العجيب؟ أو أحست ذنوبكم بمشاعر الفوز الجميلة عندما ينتصر أحدنا على ذنوبه ومعاصيه؟ أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، حياتنا ليست لهوة، حياتنا ليست عبثة، حياتنا ليست ملذات وشهوات، حياتنا كلها لله، نحياها من أجل الله، ونعيشها في مرضات الله، نبذل فيها أرواحنا ودماءنا لتقوم كلمة الله ولينتصر دينه. لسنا نرفع شعارات كذب وخداع أو نفاق وضياع، لسنا ندعي أن السعادة في كأس وغانية أو ملك وسلطان أو جاه ونسب، بل السعادة الحقيقية في دمعة يذرفها تائب لله، في ركعة يقضيها موحد مع الله، في لحظة خلوة بالمولى الكريم، في نهر دم يريقه المسلم من بدنه لترتفع راية الإسلام، في يوم يصومه الإنسان فيبعده الله به عن النار، أما من يعيش لشهوته، أما من يحيا من أجل لذته فسيبقى أسيرا ذليلا. حدثني أحد الدعاة الأخيار قال: كنت في إحدى النزه البرية وفجأة لمحته من بعيد، كان شابا يلبس بنطال جنز فاخر، وضع لشعره قصة مميزة ملفتة، كان ممسكا بآلة العود يداعب أوتارها بيديه. وقفت أمامه، اقتربت منه، سلمت عليه، ضممته إلى صدري. كان يشعر أن في قلبي له حبا كبيرا مع أنه لا يعرفني ولا أعرفه. تعجب ذلك الشاب مما فعلته. بدأت أحدثه: أنا أخوك المسلم، أنا محبك الحريص على نفعك، أسألك بالله ألست تعلم أن الغناء حرام؟ أطرق برأسه. ذكرته بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أخبرته أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في تفسير هذه الآية: لهو الحديث هو الغناء، وإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نظر ذلك الشاب إلي ثم قال: يا شيخ، أنا منذ 30 سنة على هذه الحال وأنا أغني بآلة العود، فهل يغفر الله لي 30 سنة؟ قلت: نعم، يغفر الله سبحانه لك، فلا أحد أعظم عفوا من الله سبحانه، وإليك هذه الهدية.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل التوبة وما أحلى الرجوع. إلى من؟ إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. والله لو ملكت أيها الشاب أو أيتها الفتاة مالا كثيرا أو سيارة جميلة أو وظيفة أو منصبا، وأصبحت تشعر أنك ملكت الدنيا بحذافيرها، وأنت مع هذا عاصي لله سبحانه، فلن تجد أخي ولن تجد أختي سعادة ولا راحة ولا هناء. وكيف يجدها أحدنا وهو مغضب لخالقه ومولاه؟ إذن لا نسأل لماذا نعيش حياة بائسة تعيسة. يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، أسألكم بالله، ألسنا نقع في الفواحش والمحرمات؟ أليس الكثير منا يستلذ بالمسكرات والمخدرات؟ أليس بعض شبابنا يقع في كبائر يهتز لها عرش الرحمن؟ أليس هذا واقعنا؟ هل علمتم إذن لماذا يتسلط علينا الأعداء؟ هل علمتم إذن لماذا يعيش أهل الإسلام في ذل وهوان؟ وقفة إلى أولئك الذين يقولون: نتمنى أن نغير أحوالنا، لكن أصدقاء السوء ماذا سيقولون عنا؟ أسندوا ظهوركم، أطفئوا أنواركم، وامنحوني أسماعكم، فإليكم مأساة سليمان. سليمان شاب رزقه الله خلقا وأدبا وجمالا، يدرس في الصف الثاني الثانوي، كان متفوقا في دراسته، محبوبا من معلميه، بارا بوالديه، النور يملأ وجهه واليقين يغمر قلبه، حريصا على الصلاة والطاعة. كان والده قريبا منه دائما حتى انشغل بعمل آخر فأصبح لا يرى سليمان إلا قليلا. مضت حياة سليمان في الأشهر الأولى من السنة الدراسية على بر وصلاح، لكنه كان يشعر بفراغ قاتل، فلا أصدقاء لديه إلا زملاء الفصل، وأغلبهم لا يقابلهم إلا في المدرسة. بدأت علامات المراهقة تتضح عليه، إلا أنه كان أقوى منها. في تلك المدرسة كان أحد ذئاب الشر الذين ينهثون وراء صغار السن قد بيت لسليمان نية السوء. حاول ذلك الذئب أن يقترب من سليمان في أكثر من موقف حتى يكون صديقا أو صاحبا، لكنه فشل. مرت الأيام وبمساعدة أصدقاء السوء استطاع ذلك الذئب أن يستميل قلب سليمان بشيء من الهدايا والضحكات، وبدأ سليمان يصاحبه، يفطر معهم في الفسحة المدرسية، يقف قريبا منه في الطابور الصباحي، وذلك الذئب ينفخ في سليمان الإعجاب أمام زملائه. كثيرا ما قال: لا أحد أفضل من سليمان. وبدأت أخلاق سليمان تتغير، أصبح يرفع صوته كثيرا، يتخلف عن حل الواجب المدرسي، أوقعه صاحبه في التدخين. أما الصلاة فلا تسألوا، فربما صلى سليمان يوما وترك أسبوعا. وهكذا انطفأت شمعة الإيمان في قلب سليمان. لاحظت أمه تغير الحالة فكلمت والده فقال: لا تخافي، هي مرحلة يمر بها كل المراهقين. ولكن يا للأسف خاب ظنه، ترك سليمان قراءة القرآن بعد أن كان لا يدعها قبل النوم. في يوم من الأيام نصحه أحد معلميه وقال: يا سليمان، إني أخاف عليك من أصدقاء السوء، فاحذر قبل أن تموت. أثرت تلك الكلمة في سليمان، عاد إلى المنزل، دخل غرفته، نظر إلى ملابسه المبعثرة في كل مكان، بعض دفاتر المدرسة على الأرض، جلس على سريره وضم مخدته إلى صدره وبدأ يتأمل كلام معلمه. يا الله، هل يمكن أن أموت فعلا وأنا على هذه الحال؟ قلب بصره يمينا وشمالا، وفجأة لمحت عيناه المصحف فوق الطاولة، قام إليه وتناوله، مسح ذلك الغبار من فوقه. يا رباه، شهر كامل لم أفتح كتاب الله سبحانه. سقطت من عينه دمعة على غلاف القرآن، مسحها بيده، وضع المصحف ونام. في اليوم الثاني أنساه الشيطان وصديق السوء ما كان بالأمس. في يوم من الأيام لم يعد سليمان من المدرسة، قلقت الأم عليه كثيرا، كانت تجيء وتروح في صالة المنزل، حتى دخل والد سليمان من عمله، هرعت إليه: أرجوك يا أبا سليمان، سليمان لم يعد، وقلبي يحدثني خوفا عليه. حاول أن يهدئها لكنها لم تهدأ. انطلق والد سليمان إلى المدرسة، كان الباب مغلقا، كتابات الطلبة على كل مكان فوق الجدار، وأمام الباب في الشارع علامات إطارات السيارات التي اشتكت مما يفعله الطلاب. السكون يكتنف المكان إلا صوت محرك سيارة والد سليمان. طرق والد سليمان الباب، فخرج إليه الحارس، رحب به ثم سأله عن سليمان، وأجاب الحارس: لم أشاهده إلا في الطابور الصباحي اليوم. أخذ والد سليمان رقم مدير المدرسة وانصرف. بعد لحظات كان جرس الهاتف يعلو من منزل المدير. رفع المدير السماعة، سلم عليه والد سليمان وعرفه بنفسه. تنهد المدير تنهيدة عميقة: آه يا أبا سليمان، كنت أرجو أن أكلمك لكن أنت اتصلت. سأله والد سليمان ماذا حصل؟ قال المدير: لقد تغيرت حال سليمان كثيرا، ما عاد ذلك الفتى المطيع، بل لقد صاحب شابا ممن اشتهروا بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأله والد سليمان عما إذا كان يعرف شيئا عنه، فسليمان لم يرجع إلى المنزل، فأجاب المدير: إنه ينصرف دائما من المدرسة مع ذلك الذئب. أخذ والد سليمان وصف منزل ذلك الطالب وانطلق إليه. وهناك طرق والد سليمان الباب، خرجت إليه الأم العجوز، سألها عن ابنها، فأخبرته أنه عاد إليها بعد المدرسة، وأخبرها أنه مسافر. كانت كأنها صفعته على وجهه بتلك الكلمة. ركب والد سليمان سيارته وعاد إلى المنزل يجر خطى الألم. فتحت الزوجة الباب وعلى وجهها اللهفة تسأل قبل لسانها، ثم جاءها صوته: لا خبر عن سليمان. مر اليوم كله والحزن يخيم على المنزل، حتى وهم على مائدة الطعام، الأم تضع اللقمة في فم أخت سليمان الصغرى وهي تبكي، وترد عليها الطفلة بحنان: ماما لا تبكي يا حبيبتي، سيرجع أخي. كانت أمه في كل ركعة وسجدة تدعو: رباه ابني، أرجعه لي سالما. في اليوم الثاني تقدم والد سليمان ببلاغ إلى الشرطة يثبت فيه عدم رجوع سليمان إلى المنزل. مر أسبوع تقريبا، جرى بعده تحقيق في المدرسة، فوجدوا أن سليمان وصاحبه لم يحضر إلى المدرسة طيلة شهر كامل. كانت الأيام عصيبة على أسرة سليمان، ما أن يجف دمع الأم حتى تبدأ أخته الصغرى بالبكاء. دخلت أمه يوما إلى غرفته، نظرت إليها، لم تحرك فيها شيئا. يا رب، هل يعقل أن يصبح هذا كله ذكرى؟ أمسكت بثوب سليمان وجعلت تشمه وتضمه إلى صدرها، والدموع تسابقها: أرجوك عد يا ولدي. أمسكت بكراسة إحدى المواد وجعلت تقلبها بين يديها. في زاوية الغرفة لمحت كرة سليمان وجزمته الرياضية، وفي الزاوية الأخرى كان مكتبه عليه مصحفه وسجادة الصلاة ومصباحه الصغير. لم تتمالك الأم نفسها، لقد عاد على ذاكرتها شريط الماضي. يا الله، ها هي حامل في سليمان، تتحسس بطنها، وسريعا تأتي صورة دخولها المستشفى ثم ولادتها لسليمان، وسريعا صورة سليمان وهو يستند على بعض كنب المنزل فقد بدأ يمشي، ثم سليمان وهو يقلدها في صلاتها، ثم هو في الصف الأول الابتدائي، ثم صورته وهو يلعب بدراجته أمام المنزل. وفجأة يقتحم عليها تلك الأحداث: والد سليمان. قال والكلمات تتلعثم بين شفتيه: هو قضاء الله وقدر. شاركتهم أخت سليمان الصغرى ذلك المشهد، قالت: بابا، إلى متى سنظل هكذا ننتظر سليمان حتى يرجع من السفر؟ أليس قد وعدتني أن نخرج إلى الحديقة عندما يعود؟ أشاح الأب بوجهه لكي لا تلمح الصغيرة دمعة هبطت من عينيه سريعا، وهو يقول: سيعود يا حبيبتي، سيعود. مرت 3 أشهر كاملة محملة بالآلام والهموم، تنام الأسرة وتصحو وهي تحلم بعودة سليمان. في يوم من الأيام خرجت إحدى الأسر في نزهة برية، أنزل الأب أغراض الرحلة وذهب الصغار يلعبون كرة القدم بعيدا. وأثناء إعداد الطعام جاء أحد الأطفال يركض: أبي أبي، هناك رائحة كريهة ويبدو أنه إنسان ميت. فزع الأب من تلك المقالة وأسرع إلى حيث يشير ولده، وهناك كمم أنفه، اقترب أكثر وبدأت الصورة تتضح. يا الله، أسرع الأب واتصل بالشرطة، أخبرهم بالموقع. وبعد ربع ساعة تقريبا حضر فريق من الشرطة والبحث الجنائي وانتشلوا تلك الجثة ومضوا بها إلى التشريح. وغيرت الأسرة مكانها لتكمل رحلتها، وهناك في المشرحة كانت النتيجة أنها جثة شاب في 17 من عمره، وقد قتل بثلاث طلقات في الرأس بعد أن فعلت به الفاحشة عياذا بالله. بدأت الشرطة تقلب الملفات وتراجع الأوراق القديمة، فوجدت بلاغا عن فقدان شاب يحمل اسم سليمان وتوقيع والده ورقم الهاتف. اتصلوا، وفي بيت سليمان رفعت أخته الصغرى السماعة. قال الشرطي: أين والد سليمان؟ أسرع الأب يلتقط السماعة: السلام عليكم، معك قسم الشرطة، لقد وجدنا جثة شاب مقتول ونرجو حضورك فورا. كان هول المكالمة كبيرا على الأسرة، لم يستطع أحد التكلم. خرج الأب، ركب سيارته، كان ينطلق بها بسرعة، بنفس السرعة التي كانت الدموع تنزل من عينيه. هل يا ترى قد عدت يا سليمان؟ هل يا ترى قد عدت يا سليمان؟ بعد هذا عدت إلى أبيك يا سليمان، بعد هذه الغيبة الطويلة عدت إلينا ميتا. آه يا سليمان. كان يضرب مقود السيارة بيديه، مر عليه شريط عجيب، شريط أبوي مليء بالرحمة، صورة ابتسامة ولده أيام طفولته، لعبته المحببة التي كان يشتريها له دائما، ملابسه الرياضية، صورته وهو يعطيه مصروفه اليومي من النقود، صورته وهو يلبس ثوبه الجديد في السنة الأولى الإعدادية. حتى جاءت هذه الصورة التي جعلته يهدئ من سرعته، هو لن ينساها أبدا. سليمان يدخل عليه في عمله أمام زملائه وهو يحمل الشهادة الإعدادية، المركز الثاني بتقدير ممتاز. يا الله، ما أحقر هذه الدنيا. يا الله، ما أحقر هذه الدنيا. مرت كل هذه الذكريات سريعة، وها أنا اليوم أعيش ولا أعلم أين ولدي. على باب المشرحة كانت النبضات تتسارع بشكل غريب وتدور في رأسه عشرات الأسئلة. قالوا له: ضع على أنفك هذه الكمامة كي لا تؤذيك رائحة المعقمات والأدوية. رفع الغطاء ببطء، كان يتمنى لو يموت قبل أن يرفعه. أغمض عينيه، سحب نفسا عميقا، نظر: يا رباه، إنها ملامح ولدي سليمان، لقد تغيرت تماما، حاصرته الدموع المكومة، لم يعد قادرا على التحرك. جلس يصرخ: لماذا فعلت هذا لي يا سليمان؟ لماذا فعلت هذا لي يا سليمان؟ دموع وآلام ومشاعر جسد، أصوات كانت تخترق ذاكرته من الماضي. هكذا رحل سليمان. عاد المحققون النظر في القضية، راقبوا منزل ذلك الفتى، أمسكوا به، حققوا معه فلم يعترف، ضغطوا عليه، قالها بكل ألم وأسف: نعم، فعلت به الفاحشة، ولما خفت الفضيحة قتلته بطلقات في رأسه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أتعس الإنسان حين يعيش بعيدا عن نور الله، ما أشقى الإنسان حين يكون عبدا لهواه. عزيزي يا صديقي، عندي سؤال لو تجيبون السؤال: أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، لواط أو زنا أو أغنيات أزلن الخير عن قلبي فزال، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلال، وأنك إن تمت ستموت معهم، وأنك لست أسوأهم فعالا، عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثال، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، وألقيت الزمام لكل وغد خبيث القلب لا يسوى نعالا، وخادعت الصغير بكل مكر تعالى، فلست أطلب منك مالا، فأجريت الدموع بهتك عرض يعز عليه حقا أن يزال، ودنست الشريف فليت شعري أما تخشى بإخوتك الوبال، تذكر أمه لا بل أباه وقد سهر لياليه الطوال، تنادي أمه رباه ابني مطيع لي فبلغه المنال، ووالده يرجي طول عمر لينظره وقد سام الرجال،
فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أنت لالا؟ ستلقى الله بعد الموت فاصبر، وتلقى عنده الأمر العضال، وتعلم عندها يا خل حقا أجر من كان فعلك أم حلالا. إلى كل العقلاء، إلى كل العقلاء الذين يبحثون ليس عن سعادة أنفسهم فحسب، بل عن سعادة الأمة كلها، والله والله لا سعادة ولا أنسة ولا راحة ولا طمأنينة إلا في القرب من الله سبحانه وتعالى. اسألوا دموع التائبين، اسألوا محراب الساجدين، اسألوا قلوب المنيبين، اسألوا الشموع التي تضاء في جوف الليل ليسهر أهلها على تفسير آية أو شرح حديث أو ركعة تحمل أسمى معاني الخشوع والخضوع. أنا والله يا شباب، أنا والله يا فتيات، أنا أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا يا رب، لا يا رب، لا تجعلنا من أصحاب القلوب القاسية. يا رب لين قلوبنا لذكرك، لينها كي تقترب منك فتحبك وتحبها. إن القلوب السليمة، إن القلوب اللينة أيها الأحباب هي التي إذا ذكرت بالله تذكرت، حتى وإن كان أصحابها على معاصي، حتى وإن كانوا بعيدين عن شاطئ التوبة، لكن ربما دمعة صادقة، ربما دعوة خالصة، ربما شعور قلب تائب تجعل الله سبحانه يغفر لذلك الإنسان. إلى كل قلب يحس، وإلى كل عين تبصر وتتعظ، وإلى كل أذن تصلها كلماتي هذه، دونكم هذه الحادثة. قال لي الطبيب: سأروي لك يا شيخ قصة علي. جاء لي بثوبه الفاخر، رائحة الدخان تنبعث منه، حول عينيه سواد عجيب. كان علي يشتكي من ألم شديد في صدره، كنت مناوبا ذلك اليوم في المستشفى. دخل علي فأجريت له فحصا سريعا، وكانت المفاجأة إن علي مصاب بانسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية، ولا بد أن أجري له عملية. رفع علي السماعة على والده، حضر الوالد وتمت الموافقة على العملية، وانقلبت المستشفى رأسا على عقب. حضر جميع الأطباء والمختصين، وجهزت غرفة العمليات. حضرت زوجة علي وولده الصغير، سمعته وهو يقول: ماما ماما، ماذا سيفعلون في بابا؟ كانت كلماته مبكية إلى درجة أن الأم لم تتمالك دموعها. كنت أنظر إلى عيني علي مباشرة وأنا أدفعه على سرير العمليات، وأدخل من غرفة إلى غرفة ومن مصعد إلى آخر. كان علي مضطربا خائفا ينظر إلى أجهزة الرصد والإشارة نظرات غريبة. وضعت له كمامة أكسجين لمساعدته على التنفس بشكل أفضل. جردته من ملابسه، سقطت علبة السجائر من جيبه وأنا أخلع ثوبه. قلت: أسأل الله أن يتوب عليك منها. نظر إلي باستغراب. ألبسته لباس العملية، أمسكت بإبرة البنج المخدر حتى أضعها في ذلك الأنبوب الذي يتصل بوريده. نظرت إليه قبل أن أفعل أي شيء. قلت له: أخي علي، قل لا إله إلا الله، فالأعمار بيد الله، وأنت تعلم أننا سنجري لك عملية في القلب. قال: لا. كان جوابه صاعقة عجيبة. والله عجيب، والله أن يرفض الإنسان أن يقول شهادة التوحيد. أعدت عليه الطلب، قال: لا، أنا حر يا أخي، هل أنا مجنون؟ أنا لن أموت يا دكتور. وضع يديه على قلبه وبدأ يصرخ. بدأ وجهه يصفر ويحمر ويتغير، وبدأ الجهاز المختص بإشارة القلب يرسل صفيرا غريبا. جحبت عينا علي، كانت نظراته تعني لي الكثير. لقد قال لي بعينيه: سامحني يا دكتور، اطلب من زوجتي أن تسامحني وكذلك طفل الصغير، اعتذر لوالدي الذي طالما أتعبته. ترى ماذا سأقول لربي حين قدومي علي؟ لم أتمالك دموع عيني، بدأت أبكي. قلت: علي علي، لا إله إلا الله. قال بتلعثم: لا لا أستطيع. أما والده فكان يسترجع على ولده: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرعت أنا إلى ولد علي الصغير، أمسكته ضممته بين ذراعي، بدأت أقبل خصلات شعره بجوار خده. كنت أتمنى أن يحدثه قلبي وأنا أضمه، أيها الطفل الصغير، لقد مات أبوك ولم يقل شهادة التوحيد، لقد مات أبوك ولم يقل لا إله إلا الله، فلا تنسه عندما تكثر من دعائك. لقد طلب مني بنظرات عيني أن أستسمح له منك. بدأت أبكي وبدأ الطفل يتفلت من ذراعي وأسرع إلى حضن أمه. أقبل علي والده يواسيني، كان يقول: هذا قضاء الله يا دكتور فلا تجزع. حكيت له ما حدث، قال لي: يا دكتور، ولدي كان لا يعرف المسجد، ولدي كان لا يصلي منذ أن كان في دراسته الثانوية، ولدي مدخن وله أصدقاء سيئين. أنت لا تعلم يا دكتور كم أتعبني، أنت لا تعلم كم أرهقني، لكن سبقته الدموع وغلبت عاطفة الأبوة. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. حينها أدركت لماذا لم يستطع أن ينطق بهذه الكلمة علي: ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات.
تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعن قليل للمقابر تحمل، وتنشر ليلا في القبور وتنفني لدى جدف تحت الثرى تتجنن.
أرأيتم كيف الحال يا شباب؟ أرأيتم كيف يكون حال الإنسان عندما يفارق طريق مولاه؟ إنه خالقه الذي يطعمه ويسقيه ويحفظه ويحميه، يصب عليه نعمه وآلاءه ثم ينساها ذلك العبد المسكين. لكن الموفق والله يا أحباب، لكن السعيد والله يا أحباب، هو من رزق توبة قبل رحيله، هو من أوتي خضوعا وانكسارا قبل موته. فالله جل وعلا قريب من التائبين. شاهدوا هذه الصورة ولامسوا هذه الكلمات وأصغوا لذلك اللحن الجميل. قال أبان بن عياش وهو أحد التابعين: خرجت من عند أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في البصرة بعد صلاة الظهر، قال: فرأيت جنازة يحملها أربعة رجال، فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة ولا يشهد جنازته إلا أربعة رجال، والله لأشهدن هذه الجنازة. قال: فحملت معهم، ثم دخلنا المقبرة وأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات وغطيناه بالتراب. ثم التفت إلى هؤلاء الرجال الأربعة فقلت لهم: ما شأنكم وما شأن هذه الجنازة؟ قالوا: والله لا ندري، وقد استأجرتنا هذه المرأة لدفن هذا الرجل، ووالله ما نعلم شيئا. قال: فتبعت هذه المرأة حتى وصلت إلى بيتها، ثم جئتها وقلت لها: أحسن الله عزاءك يا أمة الله، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قالت: الحمد لله أولا وآخرا. قلت لها: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي، كان مسرفا على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، وقد قال لي في سكرات الموت وهو مريض: يا أماه يا أماه، إذا أوشكت على الموت فلقنيني كلمة التوحيد والشهادة، فإذا قلتها وأردت لي السعادة فقومي وضعي خدي على الأرض ودوسي بقدمك على خدي ووجهي وعفريه في التراب، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني لله سبحانه وتعالى وعقوبي لك، ولن يشهدوا جنازتي. فإذا دفنت فارفعي يديك إلى الله ضارعة إذا كنت تريدين لي السعادة، وقولي: يا رباه يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فماذا صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: وما يضحكك يا أمة الله؟ قالت: والله والله، بعد أن دفنتموه وأدخلتموه في التراب رفعت يدي إلى الله ضارعة وقلت: يا رب يا رب، إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه. قالت: فوالله لقد سمعته ينادي: يا أماه يا أماه، أبشري، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي، وأنا طاهر من الذنوب والآثام. يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
يا سبحان الله، ما أجمل حياة الطاعة، وما أحلى لذة القرب من الله. أخي أختي، هل سألتم يوما عن البساتير التي في صدور الصالحين؟ هل سألتم عن النور الكامل تحت جلباب المرأة المسلمة؟ هل سألتم عن الطهر والنقاء والراحة والهناء التي يجدها أهل الإيمان؟
أمهلوني لحظة، أنتم الآن أمام شاشة عرض كبيرة تروي لكم هذه القصة التي عايشتها بنفسي. إنه الشاب سعد الذي تحدثت عنه الدنيا كلها. كنت في زيارة دعوية لإحدى المدن العربية المشهورة، وصلنا إلى تلك المدينة عصرا، كان الزحام فيها كبيرا. سألنا ما السبب؟ قال الناس: اليوم جنازة أحد الأبطال. سألنا عن بيت ذلك الشاب وانطلقنا إليه. كان والده على باب المنزل يستقبل المعزين. جئت إليه، سلمت عليه: أحسن الله عزاءك يا أبي. قال بصوت عال نبه الحاضرين: لا تعزيني يا شيخ، لا تعزيني، ولدي سعد كان عاصيا لله بعيدا عنه سبحانه وتعالى، والله ما عرف الصلاة من سنوات طويلة، لكن اليوم مات على طاعة الله جل وعلا، فأنا والله أسعد أب في هذه الدنيا. جاءني أخوه الأصغر، جلس بجواري وبدأ يحدثني عن سعد رحمه الله. سعد بلغ به العصيان شأنا عظيما، لقد أصبح يعرف عن المخدرات والمسكرات أكثر مما تعرفه هي عن نفسها. كم مرة دخل المنزل ليلا فأوقظ أمي من نومها من أجل أن تعد له طعاما ولأصدقائه أصدقاء السوء. لقد رأيته والله في أكثر من مرة يشد شعر رأسها ويضربها، كانت تبكي وتقول: هداك الله يا ولدي. الشرطة والأمن يطاردونه في كل مكان، وهو مثل الحية يهرب دائما. كان له في كل شارع أصدقاء، وفي كل حارة علامة. ساعده أحد أصدقائه على السفر إلى الخارج، فسافر إلى دولة أوروبية وتزوج بفتاة كافرة من هناك. كان لا يكلمنا أبدا إلا في النوادر. أنا لن أنسى هذه الصورة كثيرا، فكثيرا ما رأيتها وهي فوق سجادتها تبكي. أمي تقول: يا رب، قلب ابني سعد بين يديك فأصلحه. 4 سنوات كاملة مرت على أخي دون أن يرتفع بصر والدي أو والدتي إليه. فجأة حن سعد إلى أرض الوطن وجاء. لا تسألني يا شيخ عن فرحة أمي الكبيرة حين رأته، كانت دموعها تسابقها. مرت أيام وسعد كما هو، سهر ومسكرات ولهو ومخدرات، حياة بلا هدف وطريق بلا معنى. بدأ صيته ينتشر: عاد الزعيم، عاد الزعيم. سبحان الله، لقد أصبح لسعد شلة من الشباب تزيد على 30 شابا، كلهم جنود تحت يديه لنشر الشر والرذيلة. في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي، كان سعد ساهرا مع أصدقائه في إحدى الاستراحات، فمر عليهم أحد الصالحين ثم وقف أمامهم ووجه خطابه إلى سعد مباشرة وقال: أنت، أسألك سؤالا، ماذا ستقول لربك حين نزولك إلى قبرك؟ هل ستنفعك دنياك، شبابك، أصدقاؤك، قوتك؟ لا شيء سيكون معك. ثم تركهم وانصرف. ظلت تلك الكلمات ترن في أذن سعد. قام من بين جلسائه، استأذن وانصرف. في طريقه داخل سيارته كانت البداية، بكاؤه كان مستمرا: صحيح، أنا مسلم وقبري ينتظرني، ترى ماذا قدمت أمامي. رجع إلى البيت، كان أول شيء فعله دخل على أمي وانحنى على قدميها يقبلها، ودموعه تبلل رجل أمي. صارت في جسد أمي قشعريرة باردة: ولدي سعد، هداك ربي، هداك ربي، ماذا بك؟ سمعته يقول: لقد أبصرت طريق النور يا أمي، لقد عدت إلى ربي يا أمي. بعد اليوم سعد رجل آخر، لن تسمعي مني سبا أو شتما، سأكون الابن البار المطيع، لا مسكرات، لا محرمات. أنا الآن يا أمه في واحة الإيمان. كان يضم أمي إلى صدره بقوة، وأمي تبكي معه. دخل غرفته، نظفها من الصور والأفلام والمجلات، أخرج كيسا كان مليئا بالحبوب والمخدرات وأفرغه في الحمام، اشترى سجادة صلاة. يا سبحان الله، تغير أخي سعد. كان أول يوم يقف يصف قدميه في محراب الصلاة منذ الطفولة. كنت أسمع نشيجه وبكاءه بالليل: يا رباه، أنا عبدك التائب، إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ حاول أصدقاء السوء خلال هذين اليومين أن يرجعوا سعد إلى طريق الحرام، لكنه كان أقوى بإيمانه. بعد ليلتين خرج إلى أصدقائه، جمعهم في استراحته. كان العدد كبيرا، فقد سمع بعض أهل الشر بتوبته فجاءوا يشاهدون هذه العجيبة. تكلم معهم والدموع تغرقه: يا شباب، أنتم تعرفونني، أنا سعد. والله يا شباب، لا سعادة في الطريق التي أنتم عليها. والله يا شباب، لا راحة في الحياة التي تعيشونها. من علمكم المخدرات؟ أنا. من علمكم السهر؟ أنا. من كان يصطاد لكم الفتيات؟ أنا. من كان يدلكم على الخزائن والأموال؟ أنا. صحيح أنني كنت أضحك أمامكم وأتظاهر بالسعادة حين أصل إلى ما أريد، لكن والله والله لقد كان قلبي مليئا بالآلام. هل تصدقون يا شباب؟ لقد ذهبت كل هذه الآلام في دمعة واحدة. أرجوكم ابكوا الآن، أرجوكم ادرفوا دموعكم الآن، توبوا إلى الله الآن. ظل سعد على هذه الحال 3 أيام متتالية حتى رجع أكثر أصدقائه إلى الله. والله يا شباب الإسلام، والله يا فتيات الإسلام، لقد جلست بنفسي مع أصدقائه هؤلاء، لقد تابوا جميعا والحمد لله. تغيرت همومهم وأفكارهم من هم الركض وراء الفتيات إلى هم حضور المحاضرات، من هم توزيع الأرقام في الأسواق والمنتزهات إلى هم توزيع الأشرطة والكتيبات، من هم البحث عن المخدرات إلى هم البحث عن الشهادة والفوز بالجنة. يا سبحان الله، ما أجمل الصحبة الصالحة، لقد كنت نعم الصديق يا سعد. مهلا يا أحباب، قفوا الآن. هل تعلمون كم مضى منذ هداية سعد؟ إنها 5 أيام فقط. والله والله لقد جئت إلى تلك المدينة في اليوم 5 بعد العصر، أما في الصباح فقد كانت رحلة سعد إلى الدار الآخرة. 10:00 صباحا كانت والدته تطرق على سعد باب غرفته تناديه أن يحضر للإفطار، فلم يجبها أحد. فتحت الباب ودخلت. كان سعد في مصلى قد جلس للتشهد، انتظرت حتى يفرغ من صلاته فلم ينتهي. نادته بصوت عال: يا سعد يا سعد. جاء أخوه، نظر إليه تعجب، كان وجه سعد مصفرا وجسده متيبسا. أدرك أخوه أن سعدا رحل إلى مولاه. دوى التكبير في البيت وجاءت أخواته قمن يبكين فرحا: لقد رحل سعد وهو يصلي. تطاير الخبر في كل مكان في المدينة. قال لي بعض من حضر جنازته: كان الحضور كبيرا جدا. رحمك الله يا سعد. رحم الله،
رحم الله،
رحم الله،
رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركاب مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة.
إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة. جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة. بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابة. هكذا العظماء يموتون وهكذا الصالحون يرحلون، بشرى والله لمن تاب، هنيئا والله لمن أناب. أرأيتم يا شباب، أرأيتم يا فتيات؟ غير سعد حاله فرزقه الله خاتمة حسنة، زفته الجموع إلى ربه سبحانه في عرس كبير. فأين شبابنا وفتياتنا اليوم؟
يا الله، ما أحلاها من حياة، وما أجملها من عيشة يعيشها المسلم يتذوق سعادتها ويلتذ بها عندما يغير حاله إلى طاعة الله وإلى مرضات الله جل وعلا. نعم أيها الشاب، قلها من الآن. نعم أيتها الفتاة، قليها من الآن. سحقا للأغاني، سحقا للأفلام، سحقا لقنوات الدعارة والفجور، وبعدا للرفقة السيئة، وأهلا ومرحبا بالصلاة والقرآن وحلق الذكر وروضات الإيمان والرفقة الصالحة التي تقربنا من الرحمن. إحدى الفتيات كانت غارقة في المعاصي، بعيدة عن شاطئ الطمأنينة، ثم مد الله عليها بنور الهداية. كانت كثيرة البكاء، فهي تخاف من عقاب الله وعذابه، تعلم أن النار بعيد قعرها، شديد حرها، مؤلمة أغلالها، محرق زقومها. كانت تتأمل هذا كله مع قوة الجبار سبحانه، فهي تعلم أن بطشه سبحانه شديد، وأنه قد يقبض روحها في أي وقت. عزمت تلك الفتاة على أن تحفظ كتاب الله جل وعلا، وبدأت حتى من الله عليها بحفظ أغلب القرآن. ودخل عليها شهر رمضان، فعاهدت نفسها ألا ينتهي هذا الشهر المبارك إلا وقد ختمت ما تبقى من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من أيام رمضان المبارك بدأت الأسرة تستعد للإفطار. صعدت الأم إلى غرفة ابنتها ورأتها تقرأ في كتاب الله وتحفظ، فقالت: أي بنيتي، لو ساعدتيني في إعداد طعام الإفطار. فقالت تلك الفتاة الصالحة لأمها: إذني لي يا أمي أن أكمل وردي من كتاب الله لهذا اليوم، وبعد لحظات سأنزل لأساعدك في المطبخ. نزلت الأم وهي فرحة مسرورة، يوم أن رزقها الله بفتاة همها الله والدار الآخرة. همها الله والدار الآخرة، ليس همها الغناء ولا القنوات الفضائية ولا الموضات ولا الزينة ولا المكياج، لا، همها الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. انشغلت الأم وبقية الأسرة في إعداد طعام الإفطار، واجتمعت الأسرة حول مائدة الطعام، وتكامل العدد سوى تلك الفتاة المؤمنة. نادوا عليها: يا فلانة يا فلانة، لم تجب، أمهلوها قليلا ومضى الوقت، لم يتبقى إلا القليل، ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب. صعدوا إليها، دخلوا غرفتها، نادى المؤذن: الله أكبر الله أكبر. دخلوا عليها، وجدوها مضطجعة على فراشها والمصحف على صدرها، وقد فاضت روحها إلى بارئها، وهي صائمة في شهر فضيل. عجبا لتلك الأرواح، عجبا لتلك القلوب التي تعلقت بربها سبحانه وتعالى. ذاقت حلاوة الإيمان يوم أن عصت الشيطان وآمنت بالرحمن. هنيئا والله، هنيئا لكل تائب وتائبة، هنيئا والله لكل عبد وأمة أقبل على الرحيم سبحانه وتعالى وودع حياة اللهو والمعاصي. استوقفني شاب مسلم اسمه عبد الله، يرتفع الأذان وتقام الصلاة بجواره، وهو غير عابئ بذلك النداء، وكأنه موجه لغيره من أصحاب الديانات الأخرى. وأطلقت بصري، فإذا شاب آخر اسمه عبد الله، وهو يهز رأسه طربا، ويهتز لحمه وعظمه على أنغام أصوات مغن غربي. وقلبت إحدى المجلات، فإذا بمن اسمه عبد الله وهوايته الرقص والموسيقى. وشرقت وغربت وتأملت، فإذا الأمر أعظم من ذلك. عندها انطلقت أستحث الخطى وأسابق الركب عبر 14 قرنا، لأرى حال من كان اسمه عبد الله، لأرى حال من كان اسمه عبد الله في ذلك الزمان. فإذا أمة من الناس رفعوا للأمة رأسا وأعلوا للدين منارا، ولا يزال التاريخ يردد جهادهم وصبرهم على صغر سنهم وحداثة دين منهم. لكن نتوقف مع شخص مرت به أحداث خطيرة ومواقف عظيمة، وقابل رؤساء أعظم دول عصره. استقبله كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وهو الرجل العربي الذي لا تهمه البروتوكولات ولا التقاليد الرسمية، لا يعرف إلا شمسا محرقة وسماء صافية وخباء في ظل شجرة يحوي كسرة خبز يابسة. أقبل ميمما وجهه نحو إيوان كسرى، ففتحت له الكنوز والخزائن، وألقت إليه الحضارة في حينه بركابها، لكنه أبى أن يمتطيها وأعرض عن زينتها. قسمه كسرى ملكه الواسع وغناه الفاحش، لكنه رفض هذا كله. قدم له ابنته الفاتنة الجمال، لكنه أشاح بوجهه وأبى. نعم، رفض تنييع دينه وأبى ترك ملته، وجانب الدنيا وهجرها، مؤمن يستشرف الجنة يسعى إلى نيلها. لننطلق جميعا ونرى ما يقوله أصحاب السير عن هذا الرجل الفذ
مع إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، ولرغبة إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولتبليغ هذا الدين إلى أقصى الأرض. في السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشاً لحرب الروم، فيه وجوه الأمة ورجالها، وقد أفزع قيصر عظيم الروم هذا الزحف القادم من صحراء الجزيرة العربية القاحلة، وناله الرعب واستولى على قلبه الهلع، فأمر جياره إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يأتوا به إليه ليرى حالهم ويسمع من أفواههم. وكان ذلك الأسير الذي أخذ إلى ملك الروم هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن قيصر إلا رجلا داهية وسياسيا محنكا يعرف مواطن الضعف عند الرجال ويعلم محبة النفوس للدنيا. تأمل قيصر في طلعة عبد الله بن حذافة وصلابة عوده وقوة شكيمته، فبادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا، أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. إنه عرض مغر لأسير ينتظر الموت، لكن القلوب تختلف، القلوب يا شباب تختلف والرجال تتباين. كان الرد الفوري والحازم ممن عمر قلبه الإيمان: هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. تعجب قيصر وأعاد الكرة مرة أخرى بعرض آخر يسير له لعاب الكثير، قال له: إني لأرى فيك صفات الرجل الشهم العاقل، فأجبني إلى ما أعرضه عليك، فإن أجبتني أشركتك في ملكي وقاسمتك سلطاني. تعال أيها العربي الذي أحرقت الشمس وجهه، أقاسمك مملكة الروم العظيمة وأزوجك ابنة سيد الروم الجميع. عروض متتالية لرجل فقير مسكين رث الثياب مجهد الخطوات لا يملك حفلة من الأرض، مقيد بالسلاسل مكبل بالقيود، الموت يحوم فوق رأسه. ماذا كان جوابه في تلك اللحظات الفاصلة في حياته؟ قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه بثقة المؤمن بربه الراغب فيما عنده: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. نعم، ليس ملكك فحسب، وليس تنصرا مستمرا، بل رجوع فقط طرفة عين. والله ما فعلت. رأى قيصر أن هذا المؤمن لا تلين له قناة ولن تنفع معه وسائل الإغراء وطرق الترغيب، فهب واقفا وهو يصرخ متهددا متوعدا: إذا أقتلك. قال ذلك والجلاد على رأس عبد الله والسيف مجرد من غمده، وانتظر قيصر الجواب من عبد الله، فإذا به يأتي كالسهم محمل بالإيمان والثبات: افعل ما بدا لك. فأمر به فصلب وقال لقناصته: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر، ولكن عبد الله والسهام تتخطفه أبا. قال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه التنصر ومفارقة الدين، فأبى. عندها دعا قيصر بقدر عظيم فصب فيه الزيت ورفعه على النار حتى غلى الزيت وارتفع صوته وعبد الله ينظر، ثم أتي بأسير من أسار المسلمين فأمر به أن يلقى، ألقي في هذا الزيت وعبد الله ينظر أمام عين عبد الله، فإذا لحمه ينسلخ من ظهره ويظهر عظم ذلك المسلم ويموت. عند هذا المنظر الرهيب والموقف العصيب التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه ودعاه إلى النصرانية، والأحداث متسارعة والقدر تغلي، لكن عبد الله كان أشد إباء لها من قبل، فلم تلل له قناة ولم تفت منه عضد. زاد حنق قيصر وقال: ما هذا الرجل الذي أمامي؟ أعرض عليه ملكي وابنتي فيرفض، وأعرض بين يديه النار والقدر تغلي زيتا فيأبى. عندها أمر رجاله وقد تطاير الشرر من عينيه: هيا ألقوا به مثل صاحبيه. حمل عبد الله على عجل وارتفعت الأيدي لتلقي به في القدر، فأبصر أحد رجال قيصر منه دمعة تحدرت، فقال لقيصر فرحا بالانتصار: لقد بكى. وظن أنه قد جزع مما يرى من الأهوال والشدائد ورضي بالعروض المقدمة إليه، فقال قيصر: ردوه علي. فلما ردوه إليه ومثل أمامه عرض عليه النصرانية فرفضها، فقال له متعجبا: ويحك، ماذا أبكاك؟ قال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فتعجب الطاغية الظالم وقال: هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال عبد الله وهو يرى أمة من المسلمين في الأسر:
بل وعن جميع أسار المسلمين، أسار المسلمين كلهم. فوافق قيصر، وعبد الله يقول في نفسه: أتى الفرج لهؤلاء الأسارى. نعم، وقبل رأس الظالم ويطلق أسار المسلمين، دنا بعزة وهيبة وقبل رأس قيصر. وعندما وطأت قدم عبد الله بن حذافة المدينة النبوية كان الخبر قد سبقه إلى أهلها. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو فرح مسرور بثبات عبد الله وقوة إيمانه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، وأنا أبدأ بذلك. فقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. يا عبد الله، يا عبد الله في هذا الزمن، يا عبد الله هذا الزمن، دعنا نقبل رأسك، دعنا نقبل رأسك وانطلق إلى المسجد مصليا، دعنا نقبل رأسك وكن ثابت الإيمان قوي الرسوخ. يا عبد الله دعنا نقبل رأسك وفك أسرك من رق الشهوات ومواطن الريب والخنا، دعنا نقبل رأسك مرات ومرات، ولا تكن إمعة يسيرك الأعداء حيث شاءوا. وهذا الذي نراه في كثير من شباب الإسلام، لكن الأمل بإذن الله جل وعلا في هؤلاء الشباب أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى وسيبدأون حياة جديدة وسيفتحون صفحة بيضاء فيها كل طاعة وقربة وكل نصرة لدين الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين. اللهم أصلح نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين. اللهم من أراد شبابنا ومجتمعاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا ذا العزة والجبروت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز هذا الدين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أيد المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا رب، فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.